بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للقيام قيام في شهر رمضان المبارك، وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يوفقنا جميعا فيه لصالح الأعمال، وأن يتقبلها منا إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والحقيقة أن شهر الصيام موسم عظيم من مواسم الآخرة، يجد أصحاب التجارة الروية مجالا لتحصيل الأرباح وللأعمال الصالحة التي تنفعهم عند الله عز وجل، فيغتنموا هذه الفرصة بالإتيان بالأعمال الصالحة، بالإتيان بالصيام على الوجه المطلوب، وكذلك الإتيان بالقيام قيام رمضان، والاشتغال بقراءة القرآن وبذكر الله عز وجل. فهو موسم عظيم ومناسبة عظيمة. ومن المعلوم أن الإنسان أو أن أصحاب التجارة الدنيوية عندما يعرفون أن سلعهم تنفق في وقت من الأوقات، فإنهم يستعدون لذلك الموسم بتجهيز وتهيئة مختلف البضائع والسلع التي تروج، من أجل أنهم يبيعونها ويحصلون المكاسب والأرباح الدنيوية من ورائها. ومن المعلوم أن تجارة الآخرة والتزود للآخرة هو أهم شيء وأعظم شيء وخير زاد يتزود به الإنسان للدار الآخرة تقوى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وتقوى الله عز وجل هي طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والعمل بما جاء به رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونحن بحمد الله كل شيء أمامنا وكل شيء بين أيدينا. رمضان كل أيامه أمامنا، لم يفت منها شيء، فالإنسان يستعد له ويحرص على استغلاله فيما يعود عليه بالخير، ولا يهمل، فإذا مضت الأيام ندم، بل عليه أن يعقد العزم ويتوكل على الله وينظم نفسه قبل أن تبدأ أيام رمضان، وذلك بكونه ينظم وقته ويحافظ على الصلوات في أوقاتها وعلى قراءة القرآن وعلى صلاة التراويح، ويشتغل في هذه الأيام العظيمة في كل ما يعود عليه بالخير والنفع العظيم وتحصيل الدرجات العالية عند الله عز وجل في الدار الآخرة. وإذا كان أهل الدنيا يحرصون على تهيئة ما يكون به نمو أموالهم وكثرة مكاسبهم وأرباحهم، فإن الرجل الناصح لنفسه أو الإنسان الناصح لنفسه عليه أن يغتنم هذه الفرصة ويقدم أعمالا صالحة تنفعه عند الله عز وجل. ثم إن الصيام في اللغة الإمساك، الصيام في اللغة الإمساك، أي إمساك يقال له صيام، سواء كان إمساك عن الأكل والشرب أو إمساك عن الكلام أو إمساك عن أي عمل، كل ذلك يقال له امساك. ولهذا الامساك عن الكلام يقال له صيام، كما جاء عن مريم وقولي اني ذرت للرحمن صوما فلن يكلم اليوم انسيا، يعني انها ما تتكلم. فذلك صيام لغوي، فالصيام في اللغه الامساك، اي امساك يقال له صيام. واما في الشرع فهو امساك مخصوص، امساك مخصوص، امساك عن الاكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي، وهو جزء من جزئيات المعنى اللغوي، لان المعنى اللغوي واسع يدخل فيه الامساك عن الاكل والشرب في جميع الاوقات، ويدخل فيه غيره من انواع الامساكات التي هي غير الاكل والشرب كالامساك عن الكلام مثلا. ولكن الصيام الشرعي امساك معين محدد من طلوع الفجر الى غروب الشمس، امساك عن الاكل والشرب وسائر المفطرات من حين طلوع الفجر الى غروب الشمس الذي هو النهار. النهار الشرعي هو من طلوع الفجر الى غروب الشمس، والذي هو محل للصيام. وعلى هذا فالصيام جزء من جزئيات المعاني اللغويه، من جزئيات المعنى اللغوي. ولهذا نجد ان كثيرا من المعاني الشرعيه تجدها متفقه مع المعاني اللغويه بان تكون في الغالب جزءا من اجزاء المعنى اللغوي، فيكون المعنى اللغوي واسعا والمعنى الشرعي جزءا مخصوصا من ذلك المعنى الواسع. فكما عرفنا ان الامساك في اللغه، الصيام في اللغه الامساك، اي امساك عن الاكل وعن الشراب وعن الكلام وعن اي عمل يمسك الانسان عنه فانه يقال له صيام. واما المعنى الشرعي فهو جزء من جزئياته، لانه امساك مخصوص هو الامساك عن الاكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الشمس الى طلوع الفجر الى غروب الشمس، من طلوع الفجر الى غروب الشمس. وهكذا يعني يكون في كثير من الألفاظ أو المعاني، يعني نجد أن المعنى اللغوي واسع والمعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي. فهذا الصيام مثلا. وأما ومثل ذلك الحج، فإن الحج في اللغة القصد، أي قصد يقال له حج. وأما في الشرع فهو قصد مخصوص، قصد الكعبة المشرفة والذهاب إلى مكة المكرمة للطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والإتيان بأمور مشروعة معينة، هي الوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة والنزول في منى وأعمال أخرى. فإذا الحج لغة القصد مطلقا، أي قصد يقال له حج. وأما في الشرع فهو قصد مخصوص، الذي هو قصد مكة للإتيان بأعمال مخصوصة. والعمرة كذلك أيضا، العمرة في اللغة الزيارة، أي زيارة يقالها عمرة. وأما في الاصطلاح وفي الشرع فهي زيارة مخصوصة، وهي زيارة الكعبة للطواف فيها والسعي بين الصفا والمروة وتقصير الرأس، وبذلك تكون انتهت أعمال العمرة، وبذلك تكون انتهت أعمال العمرة. إذا المعاني الشرعية هي تعتبر جزئيات من المعاني اللغوية، الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات. والمفطرات منها ما يكون بالدخول إلى الجوف، ومنها ما يكون بالخروج، ليس الإفطار كله فيما يدخل، بل هو فيما يدخل وفيما يخرج. هو فيما يدخل مثل الأكل والشرب، وفيما يخرج مثل الجماع ومثل الحجامة ومثل القيء إذا كان باستقاء وبإظهار، يعني قصدي خروجه وإظهاره. هذه أمور يحصل بها الإفطار، وهي خروج من الجسد. فالإفطار يكون بما يدخل وبما يخرج، يكون بالداخل وبالخارج، الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات. سائر المفطرات يعني مثل الحجامة ومثل الاستقاء يكون الإنسان يستقي ومثل يعني الجماع أو حصول خروج المني يعني بقصد وتعمد وكونه بفعله، فكل ذلك يحصل به الإفطار. ثم إن الصيام على وجه العموم ورد فيه أحاديث تدل على فضله، سواء ما كان من ذلك فرضا أو كان تطوعا. ومما ورد في الصيام وفي فضل الصيام الحديث القدسي المشهور، حديث أبي هريرة الطويل، الذي يدل على فضل الصيام من وجوه عديدة، وهو الحديث القدسي الذي يقول فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له، قال الله عز وجل: كل من عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الأعمال الصالحة تضاعف أضعاف مضاعفة، ولكن الصوم يجزي الله عليه بغير حساب، حيث قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا يدلنا على عظم شأن الصيام. ومعلوم أن الأعمال كلها لله، الصيام لله، والصلاة لله، والحج لله، والذبح لله، والنذر لله، وكل الأعمال لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لكن ما وجه قولي يعني ذكر في الحديث أن قوله: إلا الصوم فإنه لي، مع أن كل الأعمال لله عز وجل، كل الأعمال لله، ليس الصوم وحده هو لله، لكن ما هو وجه تخصيصه وإفراده بالذكر في هذا الموضع بعد أن ذكر أن الأعمال تضاعف وأنها أضعاف مضاعفة، وأنه يستثنى من ذلك الصوم حيث قال: فإنه لي وأنا أجزي به، يعني يجزي به بغير حساب. ما وجه ذلك؟ قيل وجه ذلك أن الصيام من الأمور الخفية، الأمور التي هي بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. الصلاة كما هو معلوم تشاهد ويعاين، والذي يتردد إلى المسجد يعرف حاله ويعرف فعله، فهو شيء مشاهد معاين. والحج كذلك لا يكون إلا بالذهاب إلى مكة وبالسفر إليها وبالإتيان بأعمال مخصوصة في أماكن مخصوصة، فهو مشاهد. والصدقة والزكاة قد تعلم، وعلى أقل تقدير سيعلمها الفقراء الذين وصلت إليهم، فإنه سيعلمها الفقراء. إذا لم يعلمها غير الفقراء فإن الفقراء يعلمونها ويعلمون الصدقة، لأنها وصلت إليهم من متصدق. لكن الصوم هذا شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل، هذا أمر خفي. يمكن الإنسان أنه في شهر رمضان يظهر أمام الناس أنه صائم، والناس الأصل فيهم الصيام، وكل مسلم الأصل فيه أن يكون صائم في شهر رمضان، لكنه قد يكون من المسلمين من يغويه الشيطان ويستحوذ عليه الشيطان، فيفطر في نهار رمضان ويأكل في بيته، ثم يخرج والناس يحسبون أنه صائم، ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم أنه مفطر إلا الله سبحانه وتعالى. وقد يكون الإنسان صائما والناس لا يعلمون أنه صائم، لا يعلمون أنه صائم. فإذا وجه قوله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، من جهة أن هذا أي الصيام من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، ليس من الأمور الظاهرة التي فعلها يتأتى بالظهور والبروز وكون الناس يشاهدون ويعاينون، هذا أمر خفي. قد يكون الإنسان صائم والناس ما يعرفون أنه صائم، وقد يكون مفطرا في وقت رمضان وفي نهار رمضان وهم ما يعلمون أنه مفطر، بل يحسبون أنه صائم لأن المسلمين يصومون في شهر رمضان، والأصل في كل مسلم أنه يصوم في شهر رمضان، إلا إذا كان هناك عذر من يعني من سفر أو مرض أو حيض أو نفاس أو غير ذلك، يعني من الأعذار. الحاصل أن تخصيص الصيام بكونه لله مع أن الأعمال كلها لله هذا وجهه, أي أنه من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل للصوم فإنه لي وأنا أزيله, ثم قال يدع شهوته وطعامه من أجلي, يدع شهوته وطعامه من أجلي, يعني يترك الأمور التي يشتهيها وتميل إليها نفسه من أجل الله عز وجل ابتغاء ثواب الله وخوفا من عقاب الله, يرجو الثواب ويخشى العقاب, يكون خائفا راجيا, يدع شهوته وطعامه من أجل, إنما صام من أجل الله, ترك الأمور التي يحبها ويودها وتعجبه وتناسبه وقد أباحها الله عز وجل له في غير رمضان, فيتركها من أجل الله إذا كان متطوعا, إذا صام تطوعا تركها من أجل الله, يدع شهوته وطعامه من أجل. وكما ذكرت آنفا الإفطار يكون بالخروج وبالدخول والجماع وكذلك حصول الإنزال, ولم يحصل جماع كل ذلك يحصل به الإفطار, ولكن الجماع يكون فيه كفارة, وأما الإفطار في غير الجماع لا يكون فيه كفارة, يأثم الإنسان وعليه أن يقضي اليوم الذي أفطر فيها والأيام التي أفطر فيها ويتوب إلى الله عز وجل ويندم على ما حصل منه. وأما الجماع هذه كفارة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عتق رقبة, وإن لم يجد صام شهرين متتابعين, وإن لم يستطع صام أطعم ستين مسكينا. وأما غير الجماع إذا حصل إنزال بالمباشرة أو بأي سبب من الأسباب من غير الجماع فإنه يحصل به الإفطار ويحصل الإثم بتعمد الإفطار, يدع شهوته وطعامه من أجله. ثم قال الصوم جنة, والجنة المقصود بها الوقاية, ولهذا يقال للترس الذي تتقى به السهام المجن, ويقال له جنة يعني وقاية, يقي الإنسان السهام في الجهاد في سبيل الله عز وجل. الصوم جنة هو يفسر بمعنيين وكل منهما صحيح, أحدهما أنه جنة من النار ووقاية من النار, ولا شك أن الصيام لله عز وجل من أسباب السلامة من النار ومن من 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 أسباب الدخول الجنة والسلامة من النار, فهو جنة من النار يعني يقي عذاب النار لأنه ترك الشهوة والطعام من أجل الله عز وجل, يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله, فيكون له يكون له جنة من النار ووقاية من النار, وأيضا جنة من المعاصي يكون له فائدة في الدنيا أو فائدة في الآخرة, يعني فائدة في الدنيا أنه يسلم من المعاصي ويمنع من المعاصي, وذلك أن الإنسان في تناوله الأمور التي قد اعتادها والتي تميل إليها نفسه وتحبها نفسه عندما يتركها من أجل الله ويصوم, فإن الشهوة والدواعي التي تدفع الإنسان إلى الأمور المحرمة تضعف في نفسه ويكون ما عنده القوة التي تكون معه لو كان يأكل ويشرب ويتمتع ويتلذذ, فإن قوة الشهوة تكون مع ذلك, ولكن مع الصيام تضعف هذه الشهوة, ولهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أرشد من لا يستطيع الزواج أن يصوم, أرشد من لا يستطيع الزواج أن يصوم, قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع, ومن لم يستطع فعليه بالصوم, لأن الصوم يضعف الشهوة ويكبح جماح الشهوة ويجعل الإنسان ما يكون عنده التطلع إلى قضائها بأي وجه من الوجوه فيكون الصيام مانعا ويكون جنة له من الوقوع في المعاصي التي تشتهيها النفوس وتميل لها النفوس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الطريق إلى الجنة فيه تعب وفيه نصب، ليس مفروشا بالورود والرياحين، وإنما فيه المشقة والتعب. فمن صبر واحتسب صارت عاقبته حميدة ونتائجه طيبة. ومن المعلوم أن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالإنسان يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس لأن العاقبة حميدة، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس لأن العاقبة وخيمة. والإنسان إذا عرف الغاية وحرص على تحصيل النتائج الطيبة فإنه يعمل جاهدا في الوصول إلى ذلك بفعل الأعمال الصالحة، وذلك بأن يفعل الطاعات ويصبر عليها ولو شقت عن النفوس، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إلى النفوس، لأن الجنة حفت بالمكاره. الطريق إلى الجنة يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى احتساب، ويحتاج إلى مجاهدة للنفس، ويحتاج إلى تقوى الله وملازمة ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، والحذر من الوقوع فيما حرمه الله في كتابه وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الصبر يكون على طاعة الله ولو شقت على النفوس، ولهذا يقول حفت الجنة بالمكاره. فالإنسان يكون في فراشه في الليل قد أخلد إلى الراحة وقد استمتع بالنوم والارتياح فيه والتلذذ فيه، فيجد نفسه مرتاحا مطمئنا، ولكنه إذا دعي إلى الصلاة وسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، فإنه يهب من فراشه ويترك هذا الذي تميل إليه نفسه وترتاح إليه نفسه إلى شيء فيه مشقة عليه. فقد يكون الجو باردا، وقد يكون فيه برودة شديدة، والإنسان يقوم ويصبر ويذهب إلى المسجد ولو كان فيه برد ولو كان فيه برودة، لأن الطريق إلى الجنة فيه مشقة. حفت الجنة بالمكاره. يصبر الإنسان على طاعة الله ولو شقت على النفوس لأن العاقبة حميدة، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس لأن العاقبة تكون وخيمة. وهذا هو معنى قوله حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالجنة الطريق إليها فيه تعب ونصب ويحتاج إلى صبر على الطاعة، والطريق إلى النار محفوف بالشهوات، فيحتاج الإنسان إلى أن يصبر عن المعاصي وعن الأشياء التي تشتهيها نفسه وهي محرمة، سواء كانت محرمة مطلقا كالزنا وفعل وقضاء الوطر في غير الزوجة وملك اليمين كما قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. أيمانهم يعني السراري الإيماء، فإنهم غير ملوم. فغير هؤلاء يكون ملوم، من قضى شهوته في غير هذين السبيلين وهذين الطريقين الزوجات والتسري فإنه ملوم. ثم قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. كل شيء وراء الزوجة وراء ملك اليمين من العدوان، من العدوان. ومعنى ذلك أن الإنسان يصبر، وإذا لم يستطع الزواج فإن عليه أن يصوم كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والصوم جنة، أي وقاية من النار ووقاية من المعاصي. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى كونه وقاية من المعاصي في قوله ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني مثل الخصاء. وذلك أن الصوم يعني يضعف القوة قوة الشهوة في نفسه، بخلاف ما إذا كان يأكل ويشرب ويتلذذ فإن القوة تكون موجودة. ولهذا الصادق النصير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أرشد من لا يستطيع أن يتزوج إلى أن يصوم، فيكون بصيامه حصل مصلحتين: مصلحة كونه صام يوما لله يرجو ثواب الله، وفي نفس الوقت صار هذا الصيام وقاية له من أن يقع في المعاصي، والصوم جنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأخذوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم يعني الرائحة التي تنبعث من جوفه بسبب الإمساك عن الأكل والشرب، وهي رائحة مستكرهة، ولكنها لما كانت من أجل الله وكانت في طاعة الله فإن شأنها عظيم عند الله، وهي أطيب عند الله من ريح المسك. مثل ما أن الدم الذي يحصل للمجاهد في سبيل الله وسيلان الدم يعني في ظاهره فيه مضرة وهو منظر يعني غير مرغوب فيه، ولكنه لما حصل في سبيل الله ومن أجل الله يأتي يوم القيامة اللون لون الدم وريح ريح المسك، يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، يعني أنه شأنه عظيم عند الله. فكذلك الصيام وحصول الرائحة التي تنبعث من الجوف حيث تكون بسبب الصيام التي تنبعث بسبب الصيام شأنها عظيم عند الله عز وجل، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهنا مسألة ذكرها العلماء، وهي هل الصائم يستاك أو لا يستاك؟ من العلماء من قال إنه لا يستاك بعد الزواج لأنه يذهب الخلوف، يعني هذه الرائحة المستكرهة التي تحصل بسبب الإمساك عن الأكل والشرب وتنبعث من الجوف السواك يزيلها، وكل إنسان يبقي عليها ولا يزيلها يعني هذا شيء محمود، فكره أو منع من السواك في آخر النهار. لكن بعض أهل العلم قال بجوازه وأنه سائغ، ويستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومن المعلوم أن صلاة العصر هي في العشي وهي في آخر النهار، ومع ذلك الحديث جاء أنه قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا للصائم وغير الصائم، والصائم معناه أنه في جميع الصلوات يستاك، ومن ذلك صلاة العصر، وصلاة العصر في آخر النهار. فإذا هذا الحديث يدل على أن السواك مستحب وأنه سائغ ولو كان في العشي لورود هذا الحديث، وكونه يعني يذهب الخلوف لا يذهب الخلوف، يعني الرائحة التي نعم يحصل رائحة طيبة، ولكن لا يعني ذلك أن الخلوف يعني ينتهي، ولو انتهى نهائيا فقد انتهى بأمر شيء مأمور به، والأجر حصله صاحبه عند الله عز وجل وحصل ثوابه عند الله عز وجل. ثم قال: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره لأنه في كل يوم يصومه عندما يأتي غروب الشمس يفرح لأنه أتم عملا صالحا ولأنه وفق لإتمام عمل صالح، لأن إتمامه يكون بالإفطار عند الغروب، ما يتم الصيام قبل الغروب، يتم الصيام بالغروب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيكون عند فطره يفرح لأن الله تعالى وفقه لأن يكمل عملا صالحا هو صيام ذلك اليوم الذي صامه. ففي كل يوم من أيام رمضان عندما يفطر الإنسان يفرح لأنه أدى صيام ذلك اليوم وحصل منه صيام ذلك اليوم، وعندما يصوم يوما تطوعا من أيام السنة سواء أيام البيض أو ثلاثة أيام كل شهر أو الاثنين والخميس أو يوم عرفة أو يوم عاشورة أو أي صيام يصوم تطوعا لله عز وجل وتقربا إلى الله عز وجل، فإنه عندما يأتي الإفطار يفرح لأنه أدى، لأنه وفق لهذا العمل الصالح وأنه أتمه وأكمله. وإذا جاء آخر رمضان وانتهى آخر رمضان يفرح لأنه وفق لإتمام الصيام كله من أول إلى آخره، فتكون عند ذلك الفرحة التي هي أعظم من فرحه كل يوم، لأنه هنا يفرح لأن الأيام كلها وفق لصيامها. ولهذا الله عز وجل شرع للناس عبادتين بمناسبة إكمال شهر رمضان، وكل منهما نسب إلى الفطر، زكاة الفطر وعيد الفطر، زكاة الفطر وعيد الفطر كلها منسوبة إلى الفطر، لأنها بنهاية هذا العمل الصالح، وبكل إنسان وفق لإكمال شهر رمضان والفطر منه في هذا اليوم الذي هو يوم العيد الذي يحرم صومه ولا يجوز صيامه مطلقا لأي أحد من الناس. يوم العيد حرام صومهما، لا يجوز صومهما، وأيام التشريق كذلك لا يجوز صومهما، لكنه استثني من لم يجد الهدي في الحج فإنه يصوم أيام التشريق، لكن يوم العيد ما أحد يصومه، لا يجوز لأحد أن يصوم يوم العيد أو يوم العيد، وأيام التشريق يجوز صومها لمن لم يجد الهدي، أما غيره فلا يجوز له أن يصومها أيام التشريق الذي 11 و 12 و 13 من شهر الحجة، لا يستثنى من ذلك إلا من لم يجد الهدي، أما غيره فإنه ممنوع. وأما يوم العيد فليس لأحد أن يصومهما بأي حال من الأحوال، لا يجوز الإنسان أن يصومهما. وعلى هذا فإذا أكمل الإنسان رمضان يكون فرحة فرحة عظيمة لأنه أتم هذا العمل الصالح الذي هو شهر الصيام، حيث أدى هذا الفرض وأدى هذا الركن من أركان الإسلام، فشرع الله عبادتين شكرا لله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، هي آتان النعمتان، إحداهما زكاة الفطر والثانية عيد الفطر وصلاة عيد الفطر وإفطار يعني ذلك العيد، والفرح بإتمام الصيام للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، إذا لقي ربه وجازاه على الصيام وعلى الأعمال الصالحة يفرح، لأن هذا هو الوقت الذي يجني فيه الإنسان الثمار، لأن الإنسان في الدنيا يعمل وفي الآخرة يجازى. قد جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كما ذكره البخاري عنه في صحيحه في كتاب الرقاق، يقول رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مجبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اليوم عمل ولا حساب، لأن الناس في دار العمل، وإذا مات الناس ما عندهم إلا الجزاء والعمل ما فيه، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، فمن مات قامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. لكن الدار الآخرة تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى دار برزخية ودار أخروية، ولكن الدار البرزخية هي تابعة للدار الأخروية من ناحية أن المنعم منعم والمعذب معذب في البرزخ وبعد البرزخ وبعد البعث والنشور، هذا منعم وهذا معذب، وهذا في وقبل الموت الإنسان في دار عمل، وبعد الموت في دار جزاء، وبعد الموت في دار جزاء. فيفرح الفرحة العظيمة أو العظمى عند لقاء ربه، حيث يثيبه على أعماله الصالحة التي عملها لله عز وجل. فهذا حديث عظيم، يعني يدل فيه أدلة أو فيه وجوه عديدة تدل على فضل الصيام، من جهة أنه لله وأن الله تعالى يثيب عليه بغير حساب، ومن جهة أنه جنة وقاية من النار ومن الوقوع في المعاصي، ومن جهة أن خلوفه من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ومن جهة أن الصائم يفرح فرحتين، فرحة عند فطره لكونه أتم عملا صالحا، وفرحة عند لقاء ربه حيث يجازيه على ذلك العمل الصالح. ثم مما يدل على فضل الصيام على سبيل العموم الحديث الذي فيه أن الأعمال يعني أن هناك باب الزكاة باب الصدقة وهناك باب الجهاد ويعني وأما الصيام فالباب الذي يخصه قال له الريان ما قال له باب الصيام لأن الجهاد المجاهد يدخل من باب الجهاد والمتصدق يدخل من باب الصدقة والزكاة لكن الصائم يدخل من باب يقال له باب الريان ما قال له باب الصيام قيل له الريان لأنه يشعر بالري الذي هو ضد العطش وذلك لأنه لما عطش نفسه لله في الدنيا جازاه الله بأن يدخل من باب يقال له الريان الذي يشعر صاحبه بأنه يروى ولا يعطش لأنه عطش نفسه في الدنيا فيحصل الري في الدار الآخرة يحصل الري في الدار الآخرة هذا يدلنا على عظم شأن الصيام ثم إن شهر رمضان الله عز وجل فرض صيامه وشرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قيامه فقد قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا يدلنا على أهمية العناية بالصيام وعلى أهمية العناية بالقيام وأن الإنسان كما أنه يؤدي ما فرضه الله عليه من الصيام في نهار رمضان يؤدي ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من القيام الذي هو صلاة التراويح في ليالي رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في رمضان في آخر الشهر خرج من بيته وصلى جماعة من أصحابه وراءه ثم في الليلة الثانية كثروا وبعد ذلك كثروا ثم أن النبي ترك ولم يخرج لهم خشية أن يفرض عليهم وهذا من كمال شفقته على أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ترك الصلاة بهم في ليالي رمضان خشية أن يفرض عليهم فإذا عرف أن قيام رمضان جماعة سنة وأنه مستحب والرسول صلى الله عليه وسلم فعله ولكنه تركه خشية أن يفرض وبين ذلك عليه الصلاة والسلام لما جاءوا وصاروا ينتظرون ثم صاروا يطرقون الباب يخشون أن يكون نسي وأن يكون كذا فالرسول قال يعني أني عالم بمكانكم أعلم وجودكم وأنكم قد اجتمعتم ولكن منعني الخشية أن يفرض عليكم خشية أن يفرض على الناس فلما ذهب فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر وكانت ولاية أبو بكر سنتين وكان مشغولا في قتال المرتدين وتجهيز الجيوش والفترة وجيزة فلما جاء عهد عمر رضي الله عنه جمع الناس على صلاة التراويح فأحيا هذه السنة التي النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولكنها تركها خشية الفرض والذي خشي الرسول صلى الله عليه وسلم زاد بموته لأن الوحي انقطع وليس هناك تشريع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الدليل دل على أنه مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وإنما تركه خشية أن يفرض والذي خشيه الرسول انتهى لأن الشريعة استقرت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يزاد فيها ولا ينقص ولكن أصل صلاة الليل جماعة في رمضان سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما صلى بهم في بعض الليالي في رمضان وقال له لو نفلتنا بقية ليلتنا يا رسول الله قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة ولكنه ترك ذلك بعد أن صلى بعد أن كثر الناس وخشي أن يفرض في قيام رمضان على الناس وهذا من رأفته ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام وقد وصفه الله بذلك بقوله لقد جاءكم رسولا من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وصفه الله بأنه بالمؤمنين رؤوف وأنه رحيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا من رأفته بأمته ومن رحمته بها عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم إن الذي ينبغي للإنسان أن يحرص على أداء صلاة الجماعة, صلاة التراويح الجماعة في المساجد, وهذه عبادة تشرع لها الجماعة, فكون الإنسان يصليها يعني في بيت في المسجد أولى من أن يصليها في البيت, لأن هذه صلاة تشرع الجماعة, وهذا من شعائر الدين ومن شعائر الإسلام, فكونه يظهر هذه الشعيرة ويأتي بهذه السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا أمر مطلوب وأمر مستحب. ثم إن الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم ما وقت للناس شيئا معينا في قيام الليل, هو عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد على 11 أو 13 ركعة صلوات الله وسلم وبركاته لا في رمضان ولا غير رمضان, ولكنه ما قيد الناس بحدود معينة أو بعدد معين, بل جاء عنه ما يدل على أن الأمر في ذلك واسع, حيث قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى, فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى, أتى بركعة توتر ما مضى, وهذا يدلنا على أن الإنسان له أن يصلي لما شاء ولو زاد على 13, لأن الرسول النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى, وإذا خشي الإنسان الصبح أتى بركعة توتر ما مضى, فدل هذا على أن كون الإنسان يصلي مع الجماعة ولو زاد عن 11 أو 13, لأن هذه الزيادة ليست بدعة وليست أمرا منكرا, بل هو أمر سائغ وداخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى, فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى, يحصل هذا الخير ويكون مع الناس في الصلاة ويكون معهم في هذه الشعيرة العظيمة. وبعض الناس تجده يتقيد بإحدى عشر أو بعشر ويصلي مع الإمام عشر ثم ينصرف, وأحد الأئمة ينصرف بعد العاشرة والثاني يواصل إلى تمام العشرين ويظن أنه انصرف بانصراف الإمام, الإمام الأول ما انصرف, تحول من كونه إماما لكونه مأموما, والانصراف إنما هو انصراف الناس وذهابهم إلى بيوتهم وانتهى صلاة التراويح, هذا هو انصراف الإمام, ما هو إذا كانت صلاة التراويح قسمت بين اثنين وانتهى الأول يقال صلاة انتهى انصرف الإمام, لا الإمام ما انصرف, المقصود بالانصراف انصراف الناس من الصلاة, وكون الصلاة تنتهي وينفض الناس إلى بيوتهم ويذهبون إلى بيوتهم هذا هو الانصراف. ولو أن الأئمة صاروا أكثر من اثنين واحد صلى يعني ست ركعات أو ركعتين ينصرف مع الأول يقول خلاص انصرف, انصرف الإمام لأنه صلى أربع ركعات, وجاء واحد يصلي بعده أربع ركعات وواحد أربع ركعات وهكذا, لأن كونه يصلي خمس عشر وهذا يصلي عشر مثل لو كانوا ثلاثة, واحد يصلي ثلاث وواحد يصلي ثلاث وواحد يصلي ثلاث وهكذا. فالحاصل أن الإنسان يحرص على أن يصلي مع الناس وأن لا يفوت على نفسه ذلك الخير الكثير, وعليه أن يعلم أن الزيادة على 11 ركعة ليس بدعة وليس أمرا محرما, وأن الرسول ما قال إنه لا يجوز الزيادة وما جاء عنه شيء يدل على ذلك, نعم جاء عنه هذا ولا شك أن هذا عمل طيب وهذا هو الأولى وهو الأفضل, لكن إذا زيد عليه فذلك سائغ وجائز, والإنسان يصلي كما يصلي الناس وينصرف إذا انصرف الناس, ما يحرم نفسه الخير ويجعل الناس يصلون وهو يعني ينصرف قبلهم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى 11 ما قيد الناس بها, بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على الزيادة. الحاصل أن الإنسان يحرص على أن يكون في هذا الشهر المبارك الذي هو على الأبواب والذي هو يحتمل أن يكون الليلة أو الليلة الآتية, يعني لا يدرى, لكن الإنسان يهيئ نفسه أنه من أول يوم من رمضان ومن أول ليلة من ليالي رمضان يعقد العزم على أن يكون صائما على الوجه الذي ينبغي وأن يكون قائما على الوجه الذي ينبغي, وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه وأن يوفقنا جميعا لأداء الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيه عنا, إنه سبحانه وتعالى جواد كريم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأنا إن شاء الله يمكن يعني في شهر رمضان بعد صلاة التراويح أن آتي إلى هذا المكان ويعني ندرس فيه لمدة نصف ساعة أو يعني ما يزيد على ذلك قليلا، ويكون ذلك في التفسير، ويمكن أن يحضر نسخة من تفسير ابن كثير ونسخة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمهما الله، ونتكلم على بعض الآيات ونسمع يعني شيئا مما جاء في التفسير عن هذين الإمامين الشيخ الإمام ابن كثير والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله على الجميع.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، شخص مريض بأمراض في المعدة، وهذا المرض عنده دائم، فإذا أتاه هذا المرض يحتاج إلى أن يأخذ حبات ليخفف وجعه، فإذا أخذ هذه الحبات في نهاية رمضان هل يفطر وماذا عليه؟
نعم، إذا ابتلع على شيء من الحبوب يعني للعلاج فإنه يكون مفطرا بذلك، لأن الإفطار لا يكون بالغذاء يعني كل إنسان يعني يأكل غذاء، بل إذا أكل دواء وذهب إلى جوفه فإنه يكون بذلك مفطرا، والإنسان لا يجوز له أن يفطر إلا إذا كان استمراره يؤدي إلى أن يلحقه ضرر بالغ فهذا معذور، لأنه يعني يعتبر له أن يفطر ويقضي في أيام أخرى إذا كان يستطيع. وأما إذا كان مريض مرض لا يرجى برؤه وهو مستمر المرض ودائم المرض ولا يمكنه أن يقضي، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا.
وهذا يسأل عن استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم.
الإنسان إذا كان يستطيع أن يفعله في الليل لا ينبغي له أن يفعله في النهار، وإذا لم يستطع فيعني بعض المشايخ مثل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يفتي بأنه لا بأس بذلك وأنه لا مانع منه، ولكن نقول إذا كان الإنسان يمكنه ألا يفعل في النهار فينبغي له ذلك، وإن كان مضطرا إليه ويلحقه ضررا بالغ فإنه لا يضر ذلك إن شاء الله، لأنه ما يعني ما يدخل المعدة شيء يعني بسبب ذلك، وإنما هو يفتح منافذ التنفس.
إذا أذن المؤذن للفجر وكان الرجل يتسحر فهل يكمل ما في يده أو ما في مائدته؟
الإنسان معلوم أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وطلوع الفجر يعرف بالأذان، الناس يعرفونه بالأذان، لأن ما كل يعني يروح ينظر الفجر ويبحث عن الفجر، وإنما الناس يعتمدون على الأذان والمؤذن الذي يعني يلاحظ الوقت فيؤذن عند دخول الوقت، ومعلوم أن الأذان عند دخول الوقت ما يكون قبل دخول الوقت، الأذان الذي في آخر الليل الذي يكون بعده السحور هذا الأذان الأول، هذا يبيح السحور والأكل والشرب ويمنع صلاة الفجر، وأما الأذان الثاني يبيح صلاة الفجر ويمنع الأكل والشرب في حق الصائم، ويمنع الأكل والشرب في حق الصائم، فالإنسان عليه أن يمسك عن الأكل والشرب، وإذا أذن المؤذن فلا يجوز له أن يبدأ بالأكل ولا يجوز له أن يبدأ بالشرب، بعض الناس إذا سمع الأذان راح يشرب هذا مو يجوز، ويكون مفطرا بذلك ولا يكون صائما، لأنه شرب في نهار رمضان، ونهار رمضان يعني هو يبدأ بطلوع الفجر والأذان بعد طلوع الفجر، فإذا كان المؤذن معتمدا وأنه يعني يبني على الوقت فإن أذانه لا يجوز معها الأكل والشرب ولا يجوز ابتداء الأكل والشرب، لكن قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم فلا يضع حتى يقضي حاجته منه، وهذا في حق من يشرب ماء أو يشرب يعني شيئا يعني سائلا، فإنه إذا كان بدأ بالشرب فله أن يكمل، وإذا لم يبدأ لا يجوز له أن يبدأ، وهذه قاعدة من قواعد الشرع لها أمثلة كثيرة ذكرها ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، منها هذه المسألة وهي كونه يجوز في الابتداء ما يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، لأن الإنسان جاء هذا الحديث دالا على جواز الاستدامة، وهي كون الإنسان يواصل الشرب، ولكن لا يجوز له الابتداء. مثل كون الإنسان يتطيب عند الإحرام، قبل أن ينوي الإحرام يتطيب، والطيب على رأسه وعلى لحيته، هو يعني لا يجوز له، يجوز له قبل أن يدخل الإحرام، ولكن بعد الإحرام لا يجوز، لكن بقاءه لا بأس به، وليس عليه أن يغسل بعد الإحرام بل يتركه، لأنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. فهذا من أمثلة هذه القاعدة التي هي كونه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، كون الإنسان يشرب وقد أذن المؤذن وقد بدأ الشرب فله أن يواصل.
يقول العبرة ببداية الأذان أو نهاية الأذان؟
لا، بداية الأذان، لأن الأصل الأذان ما يكون إلا بدخول الوقت، الأذان لا يكون إلا بدخول الوقت، فالعبرة بدايته. الإنسان إذا سمع الأذان لا يأكل، وإن كان يأكل يمسك عن الأكل، ولكن الذي على يده مما يشربه سواء كان ماء أو شرابا يعني سائلا كالعصير واللبن والحليب وغير ذلك فإنه يكمل.
يقول رجل سافر من بلد صاموا قبلنا بيوم وجاء وقد أتممنا 30، فهل يصوم معنا فيكمل 31 أو يفطر لأنه أتم الشهر؟
هو العبرة كما هو معلوم بالنهاية، العبرة بالنهاية، فإذا يعني جاء إلى بلد وهم يصومون يصوم معهم، يصوم معهم ويفطر مع الناس، يعني لا يفطر قبل الناس، ولكنه إذا كان ذهب إلى بلد بالعكس يعني صام 28 بالبلد الذي بدأ الصيام فيه ثم هم أفطروا البلد الذي انتهى إليه أفطروا، فإنه يفطر معهم ولكن عليه أن يقضي يوما، لأن الشهر لا ينقص عن 29.
أستغل فرصة ما بين الأذان والإقامة لأقرأ هذه الورقة. يقول فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا على هذا الدرس الذي وضعتموه في رمضان، لقد أدخلت علينا الفرح والسرور بهذا الدرس، نسأل الله أن يرفع قدركم في الدنيا والآخرة، وأن يملأ قلبكم سرورا وفرحا بالإيمان واليقين والسنة كما أفرحتنا بهذا الدرس.
إن شاء الله يوفقنا جميعا لكل خير.
يقول السائل إذا رؤي الهلال في بلد من بلدان المسلمين فهل يلزم جميع المسلمين الصوم أم لكل بلد رؤيته؟
الذي ينبغي أن يكون المسلمون على طريقة واحدة هو أن يصوموا جميعا، يعني يكون صومهم واحدا، ولكن لكون الشرع إنما جاء بالرؤية، والرؤية قد لا تكون يعني متحقق حصولها في كل بلد على الوجه الذي ينبغي، وقد يكون بعض الناس لا يطمئن إلى ثبوت الرؤية في بلد آخر لاعتبار أنه يعني لحصول التساهل، وبعض الناس قد يكون يعني يعمل بالحساب، فالأصل هو أن يكون الناس طريقتهم واحدة، لكن إذا رأى العلماء في أي بلد أنهم يستقلون برؤيتهم وأنهم يبحثوا عن الهلال ويبنون على ما يحصل فلهم ذلك، وإن رأوا أن يتابعوا بعض البلاد التي يطمئنون إليها فإن لهم ذلك.
هل البخور يفطر؟
نعم، الإنسان لا يشم البخور اللي هو الطيب، ليس الإنسان أن يستصعد، لأن كما هو معلوم السعوط ليس الإنسان يستعمل السعوط، السعوط اللي يكون عن طريق الأنف، لأن السعوط عن طريق الأنف يذهب، ولهذا جاء في الحديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما، لأنه قد يذهب بالمبالغة، فيعني المستثنى المبالغة في الاستنشاق في حال الصيام، فالإنسان لا يستصعب يعني كونه يشم من بعيد ويشم رائحة هذا شيء, لكن كونه يعني يقرب يعني هذا الدخان الذي هو دخان الطيب, دخان العود الطيب, ويستصعبه ويجذبه إلى جوفه عن طريق أنفه, نعم يفطر إذا حصل هذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما, ولأن الإنسان قد يغذى عن طريق أنفه, قد يغذى عن طريق أنفه, والأنف يعني متصل مع الحلق مع الفم فيه اتصال. نعم.
إذا كان الإنسان لا يشق عليه السفر فأيهما أفضل في حاله, الصيام أم الفطر؟
لا يشق عليه الصيام.
نعم.
الحقيقة يعني الصوم يعني السفر الصوم فيه سائر والإفطار سائر, ولكنه إذا حصل التضرر بالصيام فإن الإفطار أولى, وإذا صار الصيام ليس معه مشقة وليس فيه مضرة لا سيما والسفر في هذه الأزمان صار مريحا, فالإنسان قد يستغرق سفره ساعة أو نصف ساعة في الطائرة, قد يستغرق 4 ساعات في السيارة وهو جالس في مكان مكيف وبارد, وقد يكون يعني نعس ونام ولا ينتبه إلا إذا وصل, فليس فيه مشقة. فالإنسان في مثل هذه الحالة الأولى له أن يصوم حتى يعني يشارك الناس في الصيام, وحتى يسلم من الدين ومن تحمل الدين الذي قد يشق عليه أداؤه في المستقبل, لكنه إن أفطر جائز, لأن الصوم الإفطار في السفر جائز, لكن فيه التفصيل إن كان يشق عليه الصيام فالإفطار أولى, وإن كان لا يشق عليه فالصيام أولى.
يسأل عن صحة حديث الدعاء عند الإفطار اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت.
والله فيه ضعف, لكن كون الإنسان يعني يدعو به على اعتبار أنه يعني دعاء طيب ولا يعتقد أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يلتزمه لا بأس بذلك.
وآخر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
نعم هذا ثابت.
حديث إن للصائم عند فطره دعوة مستجابة, إذا صح فمتى تكون هذه الدعوة, قبل الفطر بقليل أم بعده أم أثناء الإفطار؟
والله يعني كما هو معلوم كل هذا أقول كل هذا يعني سواء كان بين يديه أو في أثنائه كل ذلك يقال إنه عنده.
جاء عدد من الأسئلة عن الحجامة والاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم وهو صائم وفيها الترخيص, وكذلك ما ثبت عن ابن عمر, وبعضهم قد بعض أهل العلم من يقول بأن الفطر منسوخ.
نعم المسألة خلافية ليس من حد اتفاق, لكن أظهر القولين هو كل إنسان يفطر بالحجامة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم, والحاجم فطر الحاجم لأنهم كانوا يمصون الحاجم يمص المحاجم وقد يصل إلى جوفه شيء بسبب هذا المص, فمن أجل ذلك صار الحاجم شريكا, لأن المحجوم يعني أفطر بالخروج منه والحاجم أفطر باحتمال الدخول فيه أو في جوفه. لكن عندما وجدت الآلات التي يحجم بها بدون مص فإن الحاجم لا يفطر لأنه لا علاقة له بالإفطار, جوفه ما يعني يصل إلى شيء, وإنما الإفطار هو المحجوم. يعني هنا يعني شيء فيه مبيح وفيه حاضر, ويعني وبعض أهل العلم قال إن الإفطار منسوخ, إن عدم الإفطار منسوخ بالإفطار, فالقول بأنه يفطر وأنه يمتنع من الحجامة في النهار وإنما تكون حجامته بالليل أو يعني يستغني عنها في نهار رمضان, أما إذا حجم فإنه يفطر للحديث الصحيح أفطر الحاجم والمحجوم. وكما عرفنا الحاجم لا يفطر إلا إذا كان عن طريق المص, أما إذا كان الحجامة بدون مص فلا دخل له في الإفطار.
بالنسبة للبخور، يقول السائل هل يقيد القول بأن البخور يفطر إذا دخل إلى الجوف أو على الإطلاق لأنه مظنة الدخول؟
لا، هو إذا استصعط، إذا استصعط يذهب للجوف، لأن الشم يشمه من مكان بعيد وبدون دخول، يعني تجي الرائحة، لكن هنا حبات أو جزئيات الدخان هي تدخل إلى الجوف.
يقول ما حكم التهنئة بحلول شهر رمضان، وهل كان عليه عمل السلف الصالح؟ وآخر يقول هل في استخدام البطاقة الخاصة للتهنئة بمناسبة شهر رمضان أو عيد الفطر شيء؟
ورد يعني في العيد أنهم كانوا إذا لقي بعضهم لقى يعني أنهم كانوا إذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا يعني لقي بعضهم بعضا قال تقبل الله منا ومنك، تقبل الله منا ومنك، فهذه عبادة يعني يهنى بها، وكذلك دخول شهر الصيام كونه يعني يهنى به ويفرح به ويدعى فيه يعني أمر إصاف، لأن هذا من جنس العيد ومن جنس التهنئة بالعيد. وأما استعمال البطاقات والرسائل لا بأس بذلك، ما في مانع كل إنسان يكتب رسالة يهني أو بطاقة يعني يكون فيها تهنئة لا بأس بذلك، لكن ما ينبغي التكلف واستعمال أشياء يعني فيها غلاء وفيها يعني تكلف، يعني شيء معقول وشيء يعني ما في تكلف وليس في بذل أموال يعني طائلة، يعني لا بأس بذلك. رسالة يعني مطبوعة أو يعني مكتوبة أو بطاقة يعني مختصرة، كل ذلك لا بأس.
هل المذي إذا كان سببه التفكر يؤثر على الصيام؟
المذي ما له علاقة في الصيام، المذي ما له علاقة ولو حصل عن طريق التفكر، وإنما الذي له علاقة هو المني الذي هو خروج المني وحصول الإنزال، هذا هو الذي يؤثر ويفسد معه الصوم. وأما المذي لا يؤثر، المذي ينقض الوضوء وهو نجس، يعني يغسل ما كان على الثوب وعلى الجسد، ويتوضأ الإنسان منه إذا كان قد توضأ لأنه انتقض وضوءه بهذا الخارج من السبيل الذي هو نجس.
من رأى الهلال لوحده ولم تعلن الدولة التي هو فيها الصيام ودخول رمضان، فهل يلزمه الصيام هو؟
يعني الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، وهو يكون مع الناس.
قل دخل علي شهر رمضان وأنا بمكة، بمعنى لبيت من ميقات المدينة ناويا عمرة في رمضان، ولم يدخل الشهر بعد حتى وصلت مكة، فهل تكون عمرتي عمرة في رمضان أم لا؟
العمرة التي تكون في رمضان إذا كانت كلها من أولها إلى آخرها في رمضان، بأن يدخل في الإحرام، بأن يدخل في الإحرام في رمضان. أما إذا دخل في الإحرام في شهر شعبان وأدى عمرته في رمضان لا يقال إن العمرة في رمضان، لأن الدخول فيها وركن من أركانها وجد في غير رمضان.
هل يجوز قيام الليل بعد صلاة التراويح؟
يجوز، جائز. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصلاة في ركعة وتر ما مضى.
إذا صليت خلف الإمام إمام التراويح وكان في نيتي أن أصلي بعده، فهل أوتر معه أم في الوتر الذي أقوم به؟
ما ينبغي الإنسان يوتر يعني مرتين، والوتر المطلوب أن يكون في آخر الليل آخر الصلاة، فالإنسان الذي يريد أن يصلي آخر الليل يؤخر الوتر إلى آخر الليل.
ماذا يعمل بالوتر الأول؟ ينصرف أو يشفعه؟
والله إن شفعه يعني ويكون مع الإمام حتى ينصرف هو الأولى، هذا إذا وجد، إذا وجد يعني وتر في أول الليل، وأما إذا لم يوجد فما في وتر في آخر الليل.
يقول هل الفحش وقول الزور من المفطرات؟
هذه من أسباب الإثم وتحصيل الإثم، ولكن ما يحصل الإفطار بمعنى الإنسان فسد صومه وأن عليه أن يقضي ذلك اليوم، ليست من المفطرات التي يفسد بها الصوم وعليه أن يعيده، ولكن قد يصوم الإنسان ولكن يفوته الأجر بتضييعه بأمور منكرة وأمور محرمة التي منها الفحش وبذيء الكلام. وأما كون الإنسان أدى ما عليه من الصيام أدى ما عليه، لا يقال أنه عليه أن يقضيه.
يسأل عن دعاء ختم القرآن في الصلاة،
ما نعلم شيء يدل عليه، وبعض أهل العلم قال بأنه سائر وأن هذا وأنه دعاء في الصلاة، والدعاء في الصلاة جاء ما يدل عليه. ومن ذلك ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه لما الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبقى وأن يواصل الصلاة ويكمل رفع يديه وقال الحمد لله، ثم تقهقر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رفع يديه وقال الحمد لله في الصلاة، ونسلم قره على ذلك. قالوا هذا يدل على جواز مثل ذلك في الصلاة، لكن كونه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم فعلوا هذا في الصلاة الأولى عدم فعله. ولكن الإنسان إذا صلى مع إماما يأتي بالدعاء لا يجوز له أن ينصرف عنه، بل عليه أن يصلي معه وأن يكمل ولو ختم القرآن. كما أن العلماء يختلفون في أمور أكبر من هذا، ومع ذلك يصلي بعضهم خلف بعض، فمثل الذي يرى الوضوء من لحم الإبل والذي لا يراه يصلي بعضهم وراء بعض، يصلي بعضهم بعض. وإن كان هذا لا الذي يرى أن الوضوء من لحم الإبل ينقض الوضوء، يعني يعتبر أنها لا يجوز له أن يفعل ذلك، لكن مسألة خلافية، ويعني كل له وجهة. وإن كان القول الصحيح هو يعني ثبوت حديث الوضوء من لحم الإبل، إلا أن تصلي وراء من يرى نقض الوضوء من لحم الإبل ومن لا يرى، وهذه أشد من قضية كل إنسان يتابع في ختم القرآن. وكذلك مثل القنوت في صلاة الفجر، هذا ما في دليل يدل عليه، وأنت إذا صليت وراء إمام يقنت صل معه ولا تنصرف عنه ولا قنت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لقيام قيام في شهر رمضان المبارك وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يوفقنا جميعا فيه لصالح الأعمال، وأن يتقبلها منا إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والحقيقة أن شهر الصيام موسم عظيم من مواسم الآخرة، يجد أصحاب التجارة الروية مجالا لتحصيل الأرباح وللأعمال الصالحة التي تنفعهم عند الله عز وجل، فيغتنم هذه الفرصة بالإتيان بالأعمال الصالحة، بالإتيان بالصيام على الوجه المطلوب، وكذلك الإتيان بالقيام قيام رمضان، والاشتغال بقراءة القرآن وبذكر الله عز وجل. فهو موسم عظيم ومناسبة عظيمة. ومن المعلوم أن الإنسان أو أن أصحاب التجارة الدنيوية عندما يعرفون أن سلعهم تنفق في وقت من الأوقات، فإنهم يستعدون لذلك الموسم بتجهيز وتهيئة مختلف البضائع والسلع التي تروج من أجل أنهم يبيعونها ويحصلون المكاسب والأرباح الدنيوية من ورائها. ومن المعلوم أن تجارة الآخرة والتزود للآخرة هو أهم شيء وأعظم شيء وخير زاد يتزود به الإنسان
للدار الآخرة تقوى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وتقوى الله عز وجل هي طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والعمل بما جاء به رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونحن بحمد الله كل شيء أمامنا وكل شيء بين أيدينا. رمضان كل أيامه أمامنا، لم يفت منها شيء، فالإنسان يستعد له ويحرص على استغلاله فيما يعود عليه بالخير ولا يهمل، فإذا مضت الأيام ندم، بل عليه أن يعقد العزم ويتوكل على الله وينظم نفسه قبل أن تبدأ أيام رمضان، وذلك بكونه ينظم وقته ويحافظ على الصلوات في أوقاتها وعلى قراءة القرآن وعلى صلاة التراويح، ويشتغل في هذه الأيام العظيمة في كل ما يعود عليه بالخير والنفع العظيم وتحصيل الدرجات العالية عند الله عز وجل في الدار الآخرة. وإذا كان أهل الدنيا يحرصون على تهيئة ما يكون به نمو أموالهم وكثرة مكاسبهم وأرباحهم، فإن الرجل الناصح لنفسه أو الإنسان الناصح لنفسه عليه أن يغتنم هذه الفرصة ويقدم أعمالا صالحة تنفعه عند الله عز وجل. ثم إن الصيام في اللغة الإمساك، الصيام في اللغة الإمساك، أي إمساك يقال له صيام، سواء كان إمساك عن الأكل والشرب أو إمساك عن الكلام أو إمساك عن أي عمل، كل ذلك يقال له إمساك. ولهذا الإمساك عن الكلام يقال له صيام، كما جاء عن مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني أنها ما تتكلم، فذلك صيام لغوي. فالصيام في اللغة الإمساك، أي إمساك يقال له صيام. وأما في الشرع فهو إمساك مخصوص، إمساك مخصوص، إمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي، وهو جزء من جزئيات المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي واسع يدخل فيه الإمساك عن الأكل والشرب في جميع الأوقات، ويدخل فيه غيره من أنواع الإمساكات التي هي غير الأكل والشرب كالإمساك عن الكلام مثلا. ولكن الصيام الشرعي إمساك معين محدد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من حين طلوع الفجر إلى غروب الشمس الذي هو النهار. النهار الشرعي هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والذي هو محل للصيام. وعلى هذا فالصيام جزء من جزئيات المعاني اللغوية، من جزئيات المعنى اللغوي. ولهذا نجد أن كثيرا من المعاني الشرعية تجدها متفقة مع المعاني اللغوية بأن تكون في الغالب جزءا من أجزاء المعنى اللغوي، ويكون المعنى اللغوي واسعا والمعنى الشرعي جزءا مخصوصا من ذلك المعنى الواسع. فكما عرفنا أن الإمساك في اللغة، الصيام في اللغة الإمساك، أي إمساك عن الأكل وعن الشراب وعن الكلام وعن أي عمل يمسك الإنسان عنه فإنه يقال له صيام. وأما المعنى الشرعي فهو جزء من جزئياته، لأنه إمساك مخصوص هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الشمس إلى طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهكذا يعني يكون في كثير من من الألفاظ أو المعاني، يعني نجد أن المعنى اللغوي واسع والمعنى الشرعي جزء من جزء من جزئيات المعنى اللغوي، فهذا الصيام مثلا. وأما ومثل ذلك الحج، فإن الحج في اللغة القصد، أي قصد يقال له حج، وأما في الشرع فهو قصد مخصوص، قصد الكعبة المشرفة والذهاب إلى مكة المكرمة للطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والإتيان بأمور مشروعة معينة، هي الوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة والنزول في منى وأعمال أخرى. فإذا الحج لغة القصد مطلقا، أي قصد يقال له حج، وأما في الشرع فهو قصد مخصوص الذي هو قصد مكة للإتيان بأعمال مخصوصة. والعمرة كذلك أيضا، العمرة في اللغة الزيارة، أي زيارة يقال لها عمرة، وأما في الاصطلاح وفي الشرع فهي زيارة مخصوصة، وهي زيارة الكعبة للطواف فيها والسعي بين الصفا والمروة وتقصير الرأس، وبذلك تكون انتهت أعمال العمرة، وبذلك تكون انتهت أعمال العمرة. إذا المعاني الشرعية هي تعتبر جزئيات من المعاني اللغوية، الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، والمفطرات منها ما يكون بالدخول إلى الجوف ومنها ما يكون بالخروج، ليس الإفطار كله فيما يدخل، بل هو فيما يدخل وفيما يخرج، هو فيما يدخل مثل الأكل والشرب، وفيما يخرج مثل الجماع ومثل الحجامة ومثل القيء إذا كان باستقاء وبإظهار، يعني قصدي خروجه وإظهاره، هذه أمور يحصل بها الإفطار وهي خروج، خروج من الجسد. فالإفطار أو يكون بما يدخل وبما يخرج، يكون بالداخل وبالخارج، الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات. سائر المفطرات يعني مثل الحجامة ومثل الاستقاء، كل إنسان يستقي، ومثل يعني الجماع أو حصول خروج المني يعني بقصد وتعمد وكونه بفعله، فكل ذلك يحصل به الإفطار. ثم إن الصيام على وجه العموم ورد فيه أحاديث تدل على فضله، سواء ما كان من ذلك فرضا أو كان تطوعا، ومما ورد في الصيام وفي فضل الصيام الحديث القدسي المشهور، حديث أبي هريرة الطويل، الذي يدل على فضل الصيام من وجوه عديدة، وهو الحديث القدسي الذي يقول فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له، قال الله عز وجل: كل من عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الأعمال الصالحة تضاعف أضعاف مضاعفة، ولكن الصوم يجزي الله عليه بغير حساب، حيث قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا يدلنا على عظم شأن الصيام، ومعلوم أن الأعمال كلها لله، الصيام لله والصلاة لله والحج لله والذبح لله والنذر لله، وكل الأعمال لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لكن ما وجه قولي يعني ذكر في الحديث أن قوله: إلا الصوم فإنه لي، مع أن كل الأعمال لله عز وجل، كل الأعمال لله، ليس الصوم وحده هو لله، لكن ما هو وجه تخصيصه وإفراده بالذكر في هذا الموضع بعد أن ذكر أن الأعمال تضاعف وأنها أضعاف مضاعفة، وأنه يستثنى من ذلك الصوم، حيث قال: فإنه لي وأنا أجزي به، يعني يجزي به بغير حساب. ما وجه ذلك؟ قيل وجه ذلك أن الصيام من الأمور الخفية، الأمور التي هي بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. الصلاة كما هو معلوم تشاهد ويعاين، والذي يتردد إلى المسجد يعرف حاله ويعرف فعله، فهو شيء مشاهد معاين. والحج كذلك لا يكون إلا بالذهاب إلى مكة وبالسفر إليها وبالإتيان بأعمال مخصوصة في أماكن مخصوصة فهو مشاهد. والصدقة والزكاة قد تعلم، وعلى أقل تقدير سيعلمها الفقراء الذين وصلت إليهم، فإنه سيعلمها الفقراء. إذا لم يعلمها غير الفقراء فإن الفقراء يعلمونها ويعلمون الصدقة لأنها وصلت إليهم من متصدق. لكن الصوم هذا شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل، هذا أمر خفي. يمكن الإنسان أنه في شهر رمضان يظهر أمام الناس أنه صائم، والناس الأصل فيهم الصيام، وكل مسلم الأصل فيه أن يكون صائم في شهر رمضان، لكنه قد يكون من المسلمين من يغويه الشيطان ويستحوذ عليه الشيطان فيفطر في نهار رمضان ويأكل في بيته ثم يخرج والناس يحسبون أنه صائم، ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم أنه مفطر إلا الله سبحانه وتعالى. وقد يكون الإنسان صائما والناس لا يعلمون أنه صائم، لا يعلمون أنه صائم. فإذا وجه قوله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به من جهة أن هذا أي الصيام من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، ليس من الأمور الظاهرة التي فعلها يتأتى بالظهور والبروز وكون الناس يشاهدون ويعينون، هذا أمر خفي. قد يكون الإنسان صائم والناس ما يعرفون أنه صائم، وقد يكون مفطرا في وقت رمضان وفي نهار رمضان وهم ما يعلمون أنه مفطر، بل يحسبون أنه صائم لأن المسلمين يصومون في شهر رمضان، والأصل في كل مسلم أنه يصوم في شهر رمضان إلا إذا كان هناك عذر من يعني من سفر أو مرض أو حيض أو نفاس أو غير ذلك، يعني من الأعذار. الحاصل أن تخصيص الصيام بكونه لله مع أن الأعمال كلها لله هذا وجهه، أي أنه من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ثم قال يدع شهوته وطعامه من أجلي، يدع شهوته وطعامه من أجلي، يعني يترك الأمور التي يشتهيها وتميل إليها نفسه من أجل الله عز وجل، ابتغاء ثواب الله وخوفا من عقاب الله، يرجو الثواب ويخشى العقاب، يكون خائفا راجيا، يدع شهوته وطعامه من أجله، إنما صام من أجل الله، ترك الأمور التي يحبها ويودها وتعجبه وتناسبه وقد أباحها الله عز وجل له في غير رمضان، فيتركها من أجل الله إذا كان متطوعا، إذا صام تطوعا تركها من أجل الله، يدع شهوته وطعامه من أجله. وكما ذكرت آنفا الإفطار يكون بالخروج وبالدخول والجماع وكذلك حصول الإنزال، ولم يحصل جماع كل ذلك يحصل به الإفطار، ولكن الجماع يكون فيه كفارة، وأما الإفطار في غير الجماع لا يكون فيه كفارة، يأثم الإنسان وعليه أن يقضي اليوم الذي أفطر فيها والأيام التي أفطر فيها ويتوب إلى الله عز وجل ويندم على ما حصل منه. وأما الجماع هذه كفارة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عتق رقبة، وإن لم يجد صام شهرين متتابعين، وإن لم يستطع صام أطعم ستين مسكينا. وأما غير الجماع إذا حصل إنزال بالمباشرة أو بأي سبب من الأسباب من غير الجماع فإنه يحصل به الإفطار ويحصل الإثم بتعمد الإفطار، يدع شهوته وطعامه من أجله. ثم قال الصوم جنة، والجنة المقصود بها الوقاية، ولهذا يقال للترس الذي تتقى به السهام المجن، ويقال له جنة يعني وقاية يقي الإنسان السهام في الجهاد في سبيل الله عز وجل. الصوم جنة هو يفسر بمعنيين وكل منهما صحيح. أحدهما أنه جنة من النار ووقاية من النار، ولا شك أن الصيام لله عز وجل من أسباب السلامة من النار ومن من 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 أسباب الدخول الجنة والسلامة من النار، فهو جنة من النار يعني يقي عذاب النار لأنه ترك الشهوة والطعام من أجل الله عز وجل يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، فيكون له جنة من النار ووقاية من النار، وأيضا جنة من المعاصي يكون له فائدة في الدنيا وفائدة في الآخرة، يعني فائدة في الدنيا أنه يسلم من المعاصي ويمنع من المعاصي، وذلك أن الإنسان في تناوله الأمور التي قد اعتادها والتي تميل إليها نفسه وتحبها نفسه عندما يتركها من أجل الله ويصوم، فإن الشهوة والدواعي التي تدفع الإنسان إلى الأمور المحرمة تضعف في نفسه ويكون ما عنده القوة التي تكون معه لو كان يأكل ويشرب ويتمتع ويتلذذ، فإن قوة الشهوة تكون مع ذلك، ولكن مع الصيام تضعف هذه الشهوة. ولهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أرشد من لا يستطيع الزواج أن يصوم، أرشد من لا يستطيع الزواج أن يصوم، قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، لأن الصوم يضعف الشهوة ويكبح جماح الشهوة ويجعل الإنسان ما يكون عنده التطلع إلى قضائها بأي وجه من الوجوه، فيكون الصيام مانعا ويكون جنة له من الوقوع في المعاصي التي تشتهيها النفوس وتميل لها النفوس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الطريق إلى الجنة فيه تعب وفيه نصب، ليس مفروشا بالورود والرياحين، وإنما فيه المشقة والتعب، فمن صبر واحتسب صارت عاقبته حميدة ونتائجه طيبة. ومن المعلوم أن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالإنسان يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس لأن العاقبة حميدة، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس لأن العاقبة وخيمة. والإنسان إذا عرف الغاية وحرص على تحصيل النتائج الطيبة فإنه يعمل جاهدا في الوصول إلى ذلك بفعل الأعمال الصالحة، وذلك بأن يفعل الطاعات ويصبر عليها ولو شقت عن النفوس، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إلى النفوس، لأن الجنة حفت بالمكاره. الطريق إلى الجنة يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى احتساب ويحتاج إلى مجاهدة للنفس ويحتاج إلى تقوى الله وملازمة ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، والحذر من الوقوع فيما حرمه الله في كتابه وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الصبر يكون على طاعة الله ولو شقت على النفوس، ولهذا يقول: حفت الجنة بالمكاره. فالإنسان يكون في فراشه في الليل قد أخلد إلى الراحة وقد استمتع بالنوم والارتياح فيه والتلذذ فيه، فيجد نفسه مرتاحا مطمئنا ولكنه إذا دعي إلى الصلاة وسمع حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم، فإنه يهب من فراشه ويترك هذا الذي تميل إليه نفسه وترتاح إليه نفسه إلى شيء فيه مشقة عليه. فقد يكون الجو باردا وقد يكون فيه برودة شديدة، والإنسان يقوم ويصبر ويذهب إلى المسجد ولو كان فيه برد ولو كان فيه برودة، لأن الطريق إلى الجنة فيه مشقة، حفة الجنة بالمكاره. يصبر الإنسان على طاعة الله ولو شقت على النفوس لأن العاقبة حميدة، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس لأن العاقبة تكون وخيمة. وهذا هو معنى قول حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات. فالجنة الطريق إليها فيه تعب ونصب ويحتاج إلى صبر على الطاعة، والطريق إلى النار محفوف بالشهوات، فيحتاج الإنسان إلى أن يصبر عن المعاصي وعن الأشياء التي تشتهيها نفسه وهي محرمة، سواء كانت محرمة مطلقا كالزنا وفعل وقضاء الوطر في غير الزوجة وملك اليمين كما قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أيمانهم يعني السراري الإيماء، فإنهم غير ملوم. فغير هؤلاء يكون ملوم من قضى شهوته في غير هذين السبيلين وهذين الطريقين الزوجات والتسري فإنه ملوم. ثم قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. كل شيء وراء الزوجة وراء ملك اليمين من العدوان، من العدوان. ومعنى ذلك أن الإنسان يصبر، وإذا لم يستطع الزواج فإن عليه أن يصوم كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والصوم جنة، أي وقاية من النار ووقاية من المعاصي. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى كونه وقاية من المعاصي بقوله ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني مثل الخصاء. وذلك أن الصوم يعني يضعف القوة، قوة الشهوة في نفسه، بخلاف ما إذا كان يأكل ويشرب ويتلذذ فإن القوة تكون موجودة. ولهذا الصادق النصير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أرشد من لا يستطيع أن يتزوج إلى أن يصوم، فيكون بصيامه حصل مصلحتين: مصلحة كونه صام يوما لله يرجو ثواب الله، وفي نفس الوقت صار هذا الصيام وقاية له من أن يقع في المعاصي. والصوم جنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لأخذوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم يعني الرائحة التي تنبعث من جوفه بسبب الإمساك عن الأكل والشرب، وهي رائحة مستكرهة، ولكنها لما كانت من أجل الله وكانت في طاعة الله فإن شأنها عظيم عند الله، وهي أطيب عند الله من ريح المسك. مثل ما أن الدم الذي يحصل للمجاهد في سبيل الله وسيلان الدم يعني في ظاهره فيه مضرة وهو منظر يعني غير مرغوب فيه، ولكنه لما حصل في سبيل الله ومن أجل الله يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، يعني أنه شأنه عظيم عند الله. فكذلك الصيام وحصول الرائحة التي تنبعث من الجوف حيث تكون بسبب الصيام التي تنبعث بسبب الصيام شأنه عظيم عند الله عز وجل. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهنا مسألة ذكرها العلماء، وهل الصائم يستاك أو لا يستاك. من العلماء من قال إنه لا يستاك بعد الزواج لأنه يذهب الخلوف، يعني هذه الرائحة المستكرهة التي تحصل بسبب الإمساك عن الأكل والشرب وتنبعث من الجوف السواك يزيلها، وكل إنسان يبقي عليها ولا يزيلها يعني هذا شيء محمود. فكره أو منع من السواك في آخر النهار، لكن بعض أهل العلم قال بجوازه وأنه سائغ، ويستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومن المعلوم أن صلاة العصر هي في العشي وهي في آخر النهار، ومع ذلك الحديث جاء أنه قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا للصائم وغير الصائم، والصائم معناه أنه في جميع الصلوات يستاك، ومن ذلك صلاة العصر، وصلاة العصر في آخر النهار. فإذا هذا الحديث يدل على أن السواك مستحب وأنه سائغ ولو كان في العشي لورود هذا الحديث، وكونه يعني يذهب الخلوف لا يذهب الخلوف، يعني الرائحة التي نعم يحصل رائحة طيبة، ولكن لا يعني ذلك أن الخلوف يعني ينتهي، ولو انتهى نهائيا فقد انتهى بأمر شيء مأمور به، والأجر حصله صاحبه عند الله عز وجل، وحصل ثوابه عند الله عز وجل. ثم قال: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره لأنه في كل يوم يصومه عندما يأتي غروب الشمس يفرح لأنه أتم عملا صالحا، ولأنه وفق لإتمام عمل صالح، لأن إتمامه يكون بالإفطار عند الغروب، ما يتم الصيام قبل الغروب، يتم الصيام بالغروب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيكون عند فطره يفرح لأن الله تعالى وفقه لأن يكمل عملا صالحا هو صيام ذلك اليوم الذي صامه. ففي كل يوم من أيام رمضان عندما يفطر الإنسان يفرح لأنه أدى صيام ذلك اليوم وحصل منه صيام ذلك اليوم، وعندما يصوم يوما تطوعا من أيام السنة سواء أيام البيض أو ثلاثة أيام كل شهر أو الاثنين والخميس أو يوم عرفة أو يوم عاشورة أو أي صيام يصومه تطوعا لله عز وجل وتقربا إلى الله عز وجل، فإنه عندما يأتي الإفطار يفرح لأنه أدى، لأنه وفق لهذا العمل الصالح وأنه أتمه وأكمله. وإذا جاء آخر رمضان وانتهى آخر رمضان يفرح لأنه وفق لإتمام الصيام كله من أول إلى آخره، فتكون عند ذلك الفرحة التي هي أعظم من فرحه كل يوم، لأنه هنا يفرح لأن الأيام كلها وفق لصيامها. ولهذا الله عز وجل شرع للناس عبادتين بمناسبة إكمال شهر رمضان، وكل منهما نسب إلى الفطر: زكاة الفطر وعيد الفطر. زكاة الفطر وعيد الفطر كلها منسوبة إلى الفطر، لأنها بنهاية هذا العمل الصالح، وبكل إنسان وفق لإكمال شهر رمضان والفطر منه في هذا اليوم الذي هو يوم العيد الذي يحرم صومه ولا يجوز صيامه مطلقا لأي أحد من الناس. يوم العيد حرام صومهما، لا يجوز صومهما، وأيام التشريق كذلك لا يجوز صومهما، لكنه استثني من لم يجد الهدي في الحج فإنه يصوم أيام التشريق، لكن يوم العيد ما أحد يصومه، لا يجوز لأحد أن يصوم يوم العيد أو يوم العيد، وأيام التشريق يجوز صومها لمن لم يجد الهدي، أما غيره فلا يجوز له أن يصومها أيام التشريق الذي 11 و 12 و 13 من شهر الحجة، لا يستثنى من ذلك إلا من لم يجد الهدي، أما غيره فإنه ممنوع. وأما يوم العيد فليس لأحد أن يصومهما بأي حال من الأحوال، لا يجوز للإنسان أن يصومهما. وعلى هذا فإذا أكمل الإنسان رمضان يكون فرحة عظيمة لأنه أتم هذا العمل الصالح الذي هو شهر الصيام، حيث أدى هذا الفرض وأدى هذا الركن من أركان الإسلام، فشرع الله عبادتين شكرا لله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، هي هاتان النعمتان، إحداهما زكاة الفطر والثانية عيد الفطر وصلاة عيد الفطر وإفطار يعني ذلك العيد، والفرح بإتمام الصيام. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره
وفرحة عند لقاء ربه. إذا لقي ربه وجازاه على الصيام وعلى الأعمال الصالحة يفرح، لأن هذا هو الوقت الذي يجني فيه الإنسان الثمار، لأن الإنسان في الدنيا يعمل وفي الآخرة يجازى. جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كما ذكره البخاري عنه في صحيحه في كتاب الرقاق، يقول رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مجبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اليوم عمل ولا حساب، لأن الناس في دار العمل، وإذا مات الناس ما عندهم إلا الجزاء والعمل ما فيه، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، فمن مات قامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. لكن الدار الآخرة تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى دار برزخية ودار أخروية، ولكن الدار البرزخية هي تابعة للدار الأخروية من ناحية أن المنعم منعم والمعذب معذب في البرزخ وبعد البرزخ وبعد البعث والنشور، هذا منعم وهذا معذب، وهذا في وقبل الموت الإنسان في دار عمل، وبعد الموت في دار جزاء، وبعد الموت في دار جزاء. فيفرح الفرحة العظيمة أو العظمى عند لقاء ربه، حيث يثيبه على أعماله الصالحة التي عملها لله عز وجل. فهذا حديث عظيم، يعني يدل فيه أدلة أو فيه وجوه عديدة تدل على فضل الصيام، من جهة أنه لله وأن الله تعالى يثيب عليه بغير حساب، ومن جهة أنه جنة وقاية من النار ومن الوقوع في المعاصي، ومن جهة أن خلوفه من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ومن جهة أن الصائم يفرح فرحتين: فرحة عند فطره لكونه أتم عملا صالحا، وفرحة عند لقاء ربه حيث يجازيه على ذلك العمل الصالح. ثم مما يدل على فضل الصيام على سبيل العموم الحديث الذي فيه أن الأعمال، يعني أن هناك باب الزكاة، باب الصدقة، وهناك باب الجهاد، ويعني وأما الصيام فالباب الذي يخصه قال له الريان، ما قال له باب الصيام، لأن الجهاد المجاهد يدخل من باب الجهاد، والمتصدق يدخل من باب الصدقة والزكاة، لكن الصائم يدخل من باب يقال له باب الريان، ما قال له باب الصيام. قيل له الريان لأنه يشعر بالري الذي هو ضد العطش، وذلك لأنه لما عطش نفسه لله في الدنيا جازاه الله بأن يدخل من باب يقال له الريان، الذي يشعر صاحبه بأنه يروى ولا يعطش، لأنه عطش نفسه في الدنيا فيحصل الري في الدار الآخرة، يحصل الري في الدار الآخرة. هذا يدلنا على عظم شأن الصيام. ثم إن شهر رمضان الله عز وجل فرض صيامه، وشرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قيامه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: من قام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: من قام ليلة القدر إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يدلنا على أهمية العناية بالصيام، وعلى أهمية العناية بالقيام، وأن الإنسان كما أنه يؤدي ما فرضه الله عليه من الصيام في نهار رمضان، يؤدي ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من القيام الذي هو صلاة التراويح في ليالي رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في رمضان في آخر الشهر، خرج من بيته وصلى جماعة من أصحابه وراءه، ثم في الليلة الثانية كثروا، وبعد ذلك كثروا، ثم أن النبي ترك ولم يخرج لهم خشية أن يفرض عليهم، وهذا من كمال شفقته على أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ترك الصلاة بهم في ليالي رمضان خشية أن يفرض عليهم. فإذا عرف أن قيام رمضان جماعة سنة وأنه مستحب، والرسول صلى الله عليه وسلم فعله ولكنه تركه خشية أن يفرض، وبين ذلك عليه الصلاة والسلام لما جاءوا وصاروا ينتظرون ثم صاروا يطرقون الباب يخشون أن يكون نسي وأن يكون كذا، فالرسول قال يعني أني عالم بمكانكم، أعلم وجودكم وأنكم قد اجتمعتم، ولكن منعني الخشية أن يفرض عليك، خشية أن يفرض على الناس. فلما ذهب، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر، وكانت ولاية أبو بكر سنتين، وكان مشغولا في قتال المرتدين وتجهيز الجيوش، والفترة وجيزة، فلما جاء عهد عمر رضي الله عنه جمع الناس على صلاة التراويح، فأحيا هذه السنة التي النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولكنها تركها خشية الفرض، والذي خشي الرسول صلى الله عليه وسلم زاد بموته لأن الوحي انقطع وليس هناك تشريع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الدليل دل على أنه مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وإنما تركه خشية أن يفرض، والذي خشيه الرسول انتهى لأن الشريعة استقرت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يزاد فيها ولا ينقص. ولكن أصل صلاة الليل جماعة في رمضان سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما صلى بهم في بعض الليالي في رمضان وقال له لو نفلتنا بقية ليلتنا يا رسول الله، قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، ولكنه ترك ذلك بعد أن صلى، بعد أن كثر الناس وخشي أن يفرض في قيام رمضان على الناس، وهذا من 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 رأفته ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام. وقد وصفه الله بذلك بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وصفه الله بأنه بالمؤمنين رؤوف وأنه رحيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا من رأفته بأمته ومن رحمته بها، عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم إن الذي ينبغي للإنسان أن يحرص على أداء صلاة الجماعة، صلاة التراويح الجماعة في المساجد، وهذه عبادة تشرع لها الجماعة، فكون الإنسان يصليها يعني في بيت في المسجد أولى من أن يصليها في البيت، لأن هذه صلاة تشرع الجماعة، وهذا من شعائر الدين ومن شعائر الإسلام، فكونه يظهر هذه الشعيرة ويأتي بهذه السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مطلوب وأمر مستحب. ثم إن الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم ما وقت للناس شيئا معينا في قيام الليل، هو عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد على 11 أو 13 ركعة صلوات الله وسلم وبركاته لا في رمضان ولا غير رمضان، ولكنه ما قيد الناس بحدود معينة أو بعدد معين، بل جاء عنه ما يدل على أن الأمر في ذلك واسع، حيث قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى، أتى بركعة توتر ما مضى، وهذا يدلنا على أن الإنسان له أن يصلي لما شاء ولو زاد على 13، لأن الرسول النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، وإذا خشي الإنسان الصبح أتى بركعة توتر ما مضى، فدل هذا على أن كون الإنسان يصلي مع الجماعة ولو زاد عن 11 أو 13، لأن هذه الزيادة ليست بدعة وليست أمرا منكرا، بل هو أمر سائغ وداخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى، يحصل هذا الخير ويكون مع الناس في الصلاة ويكون معهم في هذه الشعيرة العظيمة. وبعض الناس تجده يتقيد ب11 أو ب10 ويصلي مع الإمام 10 ثم ينصرف، واحد الأئمة ينصرف بعد 10 والثاني يواصل إلى تمام 20 ويظن أنه انصرف بانصراف الإمام، الإمام الأول ما انصرف، تحول من كونه إماما لكونه مأموما، والانصراف إنما هو انصراف الناس وذهابهم إلى بيوتهم وانتهى صلاة التراويح، هذا هو انصراف الإمام، ما هو إذا كانت صلاة التراويح قسمت بين اثنين وانتهى الأول قال خلاص انتهى انصرف الإمام. لا الإمام ما انصرف. المقصود الانصراف انصراف الناس من الصلاة، وكان الصلاة تنتهي وينفض الناس إلى بيوتهم ويذهبون إلى بيوتهم، هذا هو الانصراف. ولو أن الأئمة صاروا أكثر من اثنين واحد صلى يعني ست ركعات أو ركعتين ينصرف مع الأول وقال خلاص انصرف، انصرف الإمام لأنه صلى أربع ركعات وجاء واحد يصلي بعده أربع ركعات وواحد أربع ركعات وهكذا، لأن كونه يصلي خمس عشر وهذا يصلي عشر مثل لو كانوا ثلاثة، واحد يصلي ثلاث وواحد يصلي ثلاث وواحد يصلي ثلاث وهكذا. فالحاصل أن الإنسان يحرص على أن يصلي مع الناس وأن لا يفوت على نفسه ذلك الخير الكثير، وعليه أن يعلم أن الزيادة على 11 ركعة ليس بدعة وليس أمرا محرما، وأن الرسول ما قال إنه لا يجوز الزيادة وما جاء عنه شيء يدل على ذلك. نعم جاء عنه هذا ولا شك أن هذا عمل طيب وهذا هو الأولى وهو الأفضل، لكن إذا زيد عليه فذلك سائغ وجائز، والإنسان يصلي كما يصلي الناس وينصرف إذا انصرف الناس، ما يحرم نفسه الخير ويجعل الناس يصلون وهو يعني ينصرف قبلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى 11 ما قيد الناس بها، بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على الزيادة. الحاصل أن الإنسان يحرص على أن يكون في هذا الشهر المبارك الذي هو على الأبواب والذي هو يحتمل أن يكون الليلة أو الليلة الآتية، يعني لا يدرى، لكن الإنسان يهيئ نفسه أنه من أول يوم من رمضان ومن أول ليلة من ليالي رمضان يعقد العزم على أن يكون صائما على الوجه الذي ينبغي وأن يكون قائما على الوجه الذي ينبغي. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه وأن يوفقنا جميعا لأداء الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأنا إن شاء الله يمكن يعني في شهر رمضان بعد صلاة التراويح أن آتي إلى هذا المكان ويعني ندرس فيه لمدة نصف ساعة أو يعني ما يزيد على ذلك قليلا، ويكون ذلك في التفسير، ويمكن أن يحضر نسخة من تفسير ابن كثير ونسخة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمهم الله، ونتكلم على بعض الآيات ونسمع يعني شيئا مما جاء في التفسير عن هذين الإمامين الشيخ الإمام ابن كثير والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله على الجميع.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، شخص مريض بأمراض في المعدة وهذا المرض عنده دائم، فإذا أتاه هذا المرض يحتاج إلى أن يأخذ حبات ليخفف وجعه، فإذا أخذ هذه الحبات في نهاية رمضان هل يفطر وماذا عليه؟
نعم، إذا ابتلع يعني شيئا من الحبوب يعني للعلاج فإنه يكون مفطرا بذلك، لأن الإفطار لا يكون بالغذاء يعني كل إنسان يعني يأكل غذاء، بل إذا أكل دواء وذهب إلى جوفه فإنه يكون بذلك مفطرا، والإنسان لا يجوز له أن يفطر إلا إذا كان استمراره يؤدي إلى أن يلحقه ضرر بالغ فهذا معذور، لأنه يعني يعتبر له أن يفطر ويقضي في أيام أخرى إذا كان يستطيع. وأما إذا كان مريض مرض لا يرجى برؤه وهو مستمر المرض ودائم المرض ولا يمكنه أن يقضي فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا.
وهذا يسأل عن استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم.
الإنسان إذا كان يستطيع أن يفعله في الليل لا ينبغي له أن يفعله في النهار، وإذا لم يستطع فيعني بعض المشايخ مثل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يفتي بأنه لا بأس بذلك وأنه لا مانع منه، ولكن نقول إذا كان الإنسان يمكنه ألا يفعل في النهار فينبغي له ذلك، وإن كان مضطرا إليه ويلحقه ضررا بالغ فإنه لا يضر ذلك إن شاء الله، لأنه ما يعني ما يدخل المعدة شيء يعني بسبب ذلك، وإنما هو يفتح منافذ التنفس.
إذا أذن المؤذن للفجر وكان الرجل يتسحر فهل يكمل ما في يده أو ما في مائدته؟
الإنسان معلوم أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وطلوع الفجر يعرف بالأذان، الناس يعرفونه بالأذان، لأن ما كل يعني يروح ينظر الفجر ويبحث عن الفجر، وإنما الناس يعتمدون على الأذان والمؤذن الذي يعني يلاحظ الوقت فيؤذن عند دخول الوقت، ومعلوم أن الأذان عند دخول الوقت ما يكون قبل دخول الوقت، الأذان الذي في آخر الليل الذي يكون بعده السحور هذا الأذان الأول، هذا يبيح يبيح السحور والأكل والشرب ويمنع صلاة الفجر. وأما الأذان الثاني يبيح صلاة الفجر ويمنع الأكل والشرب في حق الصائم، ويمنع الأكل والشرب في حق الصائم، فالإنسان عليه أن يمسك عن الأكل والشرب. وإذا أذن المؤذن فلا يجوز أن يبدأ بالأكل ولا يجوز أن يبدأ بالشرب، بعض الناس إذا سمع الأذان راح يشرب، هذا ما يجوز، ويكون مفترا بذلك ولا يكون صائما، لأنه شرب في نهار رمضان، ونهار رمضان يعني هو يبدأ بطلوع الفجر والأذان بعد طلوع الفجر. فإذا كان المؤذن معتمدا وأنه يعني يبني على الوقت فإن أذانه لا يجوز معها الأكل والشرب ولا يجوز ابتداء الأكل والشرب. لكن قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم فلا يضع حتى يقضي حاجته منه، وهذا في حق من يشرب ماء أو يشرب يعني شيئا يعني سائلا، فإنه إذا كان بدأ بالشرب فله أن يكمل، وإذا لم يبدأ لا يجوز له أن يبدأ. وهذه قاعدة من قواعد الشرع لها أمثلة كثيرة ذكرها ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، منها هذه المسألة، وهي كونه يجوز في الابتداء ما يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، لأن الإنسان جاء هذا الحديث دالا على جواز الاستدامة، وهي كون الإنسان يواصل الشرب، ولكن ما يجوز له الابتداء، مثل كون الإنسان يتطيب عند الإحرام قبل أن ينوي الإحرام يتطيب، والطيب على رأسه وعلى لحيته هو يعني لا يجوز له، يجوز له قبل أن يدخل الإحرام ولكن بعد الإحرام لا يجوز، لكن بقاءه لا بأس به، وليس عليه أن يغسل بعد الإحرام بل يتركه، لأنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. فهذا من أمثلة هذه القاعدة التي هي كونه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، كون الإنسان يشرب وقد أذن المؤذن وقد بدأ الشرب فله أن يواصل.
يقول العبرة ببداية الأذان أو نهاية الأذان؟
لا، بداية الأذان، لأن أصل الأذان ما يكون إلا بدخول الوقت، الأذان لا يكون إلا بدخول الوقت، فالعبرة بدايته، الإنسان إذا سمع الأذان لا يأكل، وإن كان يأكل يمسك عن الأكل، ولكن الذي على يده مما يشربه سواء كان ماء أو شرابا يعني سائلا كالأعاصير واللبن والحليب وغير ذلك فإنه يكمل.
يقول رجل سافر من بلد صاموا قبلنا بيوم وجاء وقد أتممنا 30، فهل يصوم معنا فيكمل 31 أو يفطر لأنه أتم الشهر؟
هو العبرة كما هو معلوم بالنهاية، العبرة بالنهاية، فإذا يعني جاء إلى بلد وهم يصومون يصوم معهم، يصوم معهم ويفطر مع الناس، يعني لا يفطر قبل الناس، ولكنه إذا كان ذهب إلى بلد بالعكس يعني صام 28 بالبلد الذي بدأ الصيام فيه ثم هم أفطروا البلد الذي انتهى إليه أفطروا، فإنه يفطر معهم ولكن عليه أن يقضي يوما، لأن الشهر لا ينقص عن 29.
أستغل فرصة ما بين الأذان والإقامة لأقرأ هذه الورقة. يقول فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا على هذا الدرس الذي وضعتموه في رمضان، لقد أدخلت علينا الفرح والسرور بهذا الدرس، نسأل الله أن يرفع قدركم في الدنيا والآخرة وأن يملأ قلبكم سرورا وفرحا بالإيمان واليقين والسنة كما أفرحتنا بهذا الدرس.
إن شاء الله يوفقنا جميعا لكل خير.
يقول السائل إذا رؤي الهلال في بلد من بلدان المسلمين فهل يلزم جميع المسلمين الصوم أم لكل بلد رؤيته؟
الذي ينبغي أن يكون المسلمون على طريقة واحدة هو أن يصوموا جميعا، يعني يكون صومهم واحدا، ولكن لكون الشرع إنما جاء بالرؤية والرؤية قد لا تكون يعني متحقق حصولها في كل بلد على الوجه الذي ينبغي، وقد يكون بعض الناس لا يطمئن إلى ثبوت الرؤية في بلد آخر باعتبار أنه يعني لحصول التساهل، وبعض الناس قد يكون يعني يعمل بالحساب. فالأصل هو أن يكون الناس طريقتهم واحدة، لكن إذا رأى العلماء في أي بلد أنهم يستقلون برؤيتهم وأنهم يبحثوا عن الهلال ويبنون على ما يحصل فلهم ذلك، وإن رأوا أن يتابعوا بعض البلاد التي يطمئنون إليها فإن لهم ذلك.
هل البخور يفطر؟
نعم، الإنسان لا يشم البخور اللي هو الطيب، ليس الإنسان أن يستفعل، لأن كما هو معلوم السعوط ليس الإنسان يستعمل السعوط، السعوط اللي يكون عن طريق الأنف، لأن السعوط عن طريق الأنف يذهب، ولهذا جاء في الحديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم، إلا أن تكون صائم، لأنه قد يذهب بالمبالغة. فيعني المستثنى المبالغة في الاستنشاق في حال الصيام، فالإنسان لا يشم لا يستصعب، يعني كونه يشم من بعيد ويشم رائحة هذا شيء، لكن كونه يعني يقرب يعني هذا الدخان الذي هو دخان الطيب، دخان العود الطيب، ويستصعبه ويجذبه إلى جوفه عن طريق أنفه، نعم يفطر إذا حصل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ولأن الإنسان قد يغذى عن طريق أنفه، قد يغذى عن طريق أنفه، والأنف يعني متصل مع الحلق مع الفم فيه اتصال. نعم.
إذا كان الإنسان لا يشق عليه السفر فأيهما أفضل في حاله، الصيام أم الفطر؟
لا يشق عليه الصيام.
نعم.
الحقيقة يعني الصوم يعني السفر الصوم فيه سائغ والإفطار سائغ، ولكنه إذا حصل التضرر بالصيام فإن الإفطار أولى، وإذا صار الصيام ليس معه مشقة وليس فيه مضرة لا سيما والسفر في هذه الأزمان صار مريحا، فالإنسان قد يستغرق سفره ساعة أو نصف ساعة في الطائرة، قد يستغرق 4 ساعات في السيارة وهو جالس في مكان مكيف وبارد، وقد يكون يعني نعس ونام ولا ينتبه إلا إذا وصل، فليس فيه مشقة. فالإنسان في مثل هذه الحالة الأولى له أن يصوم حتى يعني يشارك الناس في الصيام، وحتى يسلم من الدين ومن تحمل الدين الذي قد يشق عليه أداؤه في المستقبل، لكنه إن أفطر جائز، لأن الصوم الإفطار في السفر جائز، لكن فيه التفصيل، إن كان يشق عليه الصيام فالإفطار أولى، وإن كان لا يشق عليه فالصيام أولى.
يسأل عن صحة حديث الدعاء عند الإفطار اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت.
والله فيه ضعف، لكن كون الإنسان يعني يدعو به على اعتبار أنه يعني دعاء طيب، ولا أعتقد أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ولا يلتزمه لا بأس بذلك.
وآخر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
نعم هذا ثابت.
حديث: إن للصائم عند فطره دعوة مستجابة، إذا صح فمتى تكون هذه الدعوة؟ قبل الفطر بقليل أم بعده أم أثناء الإفطار؟
والله أنا كما هو معلوم كل هذا أقول كل هذا يعني سواء كان بين يديه أو في أثنائه كل ذلك يقال إنه عنده.
جاء عدد من الأسئلة عن الحجامة والاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم وهو صائم وفيها الترخيص، وكذلك ما ثبت عن ابن عمر، وبعضهم قد بعض أهل العلم من يقول بأن الفطر منسوخ.
نعم المسألة خلافية ليس من حد اتفاق، لكن أظهر القولين هو كل إنسان يفطر بالحجامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، والحاجم فطر الحاجم لأنهم كانوا يمصون الحاجم لحوله يمص المحاجم، وقد يصل إلى جوفه شيء بسبب هذا المص، فمن أجل ذلك صار الحاجم شريكا، لأن المحجوم يعني أفطر بالخروج منه، والحاجم أفطر باحتمال الدخول فيه أو في جوفه. لكن عندما وجدت الآلات التي يحجم بها بدون مص فإن الحاجم لا يفطر، لأنه لا علاقة له بالإفطار، جوفه ما يعني يصل إلى شيء، وإنما الإفطر هو المحجوم. يعني هنا يعني شيء فيه مبيح وفيه حاضر، ويعني وبعض أهل العلم قال إن الإفطار منسوخ، إن عدم الإفطار منسوخ بالإفطار، فالقول بأنه يفطر وأنه يمتنع من الحجامة في النهار وإنما تكون حجامته بالليل أو يعني يستغني عنها في نهار رمضان، أما إذا حجم فإنه يفطر للحديث الصحيح أفطر الحاجم والمحجوم. وكما عرفنا الحاجم لا يفطر إلا إذا كان عن طريق المص، أما إذا كان الحجامة بدون مص فلا دخل له في الإفطار.
بالنسبة للبخور يقول السائل: هل يقيد القول بأن البخور يفطر إذا دخل إلى الجوف أو على الإطلاق لأنه مظنة الدخول؟
لا، هو إذا استسعطه يذهب للجوف، لأن الشم يشمه من مكان بعيد وبدون دخول يعني تجي الرائحة، لكن هنا حبات أو جزئيات الدخان هي تدخل إلى الجوف.
يقول: ما حكم التهنئة بحلول شهر رمضان، وهل كان عليه عمل السلف الصالح؟ وآخر يقول: هل في استخدام البطاقة الخاصة للتهنئة بمناسبة شهر رمضان أو عيد الفطر شيء؟
ورد يعني في العيد أنهم كانوا إذا لقي بعضهم لقى يعني أنهم كانوا إذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا يعني لقي بعضهم بعضا قال تقبل الله منا ومنك، تقبل الله منا ومنك، فهذه عبادة يعني يهنى بها، وكذلك دخول شهر الصيام كونه يعني يهنى به ويفرح به ويدعى فيه يعني أمر إصاف، لأن هذا من جنس العيد ومن جنس التهنئة بالعيد. وأما استعمال البطاقات والرسائل لا بأس بذلك، أقول ما في مانع كل إنسان يكتب رسالة يهني أو بطاقة يعني يكون فيها تهنئة لا بأس بذلك، لكن ما ينبغي التكلف واستعمال أشياء يعني فيها غلاء وفيها يعني تكلف، يعني شيء معقول وشيء يعني ما في تكلف وليس في بذل أموال يعني طائلة يعني لا بأس بذلك. رسالة يعني مطبوعة أو يعني مكتوبة أو بطاقة يعني مختصرة كل ذلك لا بأس.
هل المذي إذا كان سببه التفكر يؤثر على الصيام؟
المذي ما له علاقة في الصيام، المذي ما له علاقة ولو حصل عن طريق التفكر، وإنما الذي له علاقة هو المني الذي هو خروج المني وحصول الإنزال، هذا هو الذي يؤثر ويفسد معه الصوم. وأما المذي لا يؤثر، المذي ينقض الوضوء وهو نجس يعني يغسل ما كان على الثوب وعلى الجسد، ويتوضأ الإنسان منه إذا كان قد توضأ لأنه انتقض وضوءه بهذا الخارج من السبيل الذي هو نجس.
من رأى الهلال لوحده ولم تعلن الدولة التي هو فيها الصيام ودخول رمضان فهل يلزمه الصيام هو؟
يعني الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس وهو يكون مع الناس.
يقول دخل علي شهر رمضان وأنا بمكة بمعنى لبيت من ميقات المدينة ناويا عمرة في رمضان ولم يدخل الشهر بعد حتى وصلت مكة، هل تكون عمرتي عمرة في رمضان أم لا؟
العمرة التي تكون في رمضان إذا كانت كلها من أولها إلى آخرها في رمضان بأن يدخل في الإحرام، بأن يدخل في الإحرام في رمضان. أما إذا دخل في الإحرام في شهر شعبان وأدى عمرته في رمضان لا يقال إن العمرة في رمضان، لأن الدخول فيها وركن من أركانها وجد في غير رمضان.
هل يجوز قيام الليل بعد صلاة التراويح؟
يجوز جائز. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم يصلي في ركعة يوتر ما مضى.
إذا صليت خلف الإمام إمام التراويح وكان في نيتي أن أصلي بعده فهل أوتر معه أم في الوتر الذي أقوم به؟
ما ينبغي الإنسان يوتر يعني مرتين، والوتر المطلوب أن يكون في آخر الليل آخر الصلاة، فالإنسان الذي يريد أن يصلي آخر الليل يؤخر الوتر إلى آخر الليل.
ماذا يعمل بالوتر الأول؟ ينصرف أو يشفعه؟
والله إن شفعه يعني ويكون مع الإمام حتى ينصرف هو الأولى، هذا إذا وجد، إذا وجد يعني وتر في أول الليل، وأما إذا لم يوجد فما في لوتر في آخر الليل.
يقول هل الفحش وقول الزور من المفطرات؟
هذه من أسباب الإثم وتحصيل الإثم، ولكن ما يحصل الإفطار بمعنى الإنسان فسد صومه وأن عليه أن يقضي ذلك اليوم، ليست من المفطرات التي يفسد بها الصوم وعليه أن يعيده، ولكن قد يصوم الإنسان ولكن يفوته الأجر بتضييعه بأمور منكرة وأمور محرمة التي منها الفحش وبذيء الكلام. وأما كون الإنسان أدى ما عليه من الصيام أدى ما عليه، لا يقال أنه عليه أن يقضيه.
يسأل عن دعاء ختم القرآن في الصلاة،
ما نعلم شيء يدل عليه، وبعض أهل العلم قال بأنه سائر وأن هذا وأنه دعاء في الصلاة، والدعاء في الصلاة جاء ما يدل عليه، ومن ذلك ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه لما الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبقى وأن يواصل الصلاة ويكمل رفع يديه وقال الحمد لله، ثم تقهقر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكونه رفع يديه وقال الحمد لله في الصلاة وأن سلم أقره على ذلك، قالوا هذا يدل على جواز مثل ذلك في الصلاة، لكن كونه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم فعلوا هذا في الصلاة الأولى عدم فعله. ولكن الإنسان إذا صلى مع إماما يصلي يأتي بالدعاء لا يجوز له أن ينصرف عنه، بل عليه أن يصلي معه وأن يكمل ولو ختم القرآن. كما أن العلماء يختلفون في أمور أكبر من هذا، ومع ذلك يصلي بعضهم خلف بعض، فمثل الذي يرى الوضوء من لحم الإبل والذي يرى لا يراه يصلي بعضهم وراء بعض، يصلي بعضهم بعض، وإن كان هذا لا الذي يرى أن الوضوء من لحم الإبل ينقض الوضوء، يعني يعتبر أنها لا يجوز له أن يفعل ذلك، لكن مسألة خلافية، ويعني كل له وجهة. وإن كان القول الصحيح هو يعني ثبوت حديث الوضوء من لحم الإبل، إلا أن تصلي وراء من يرى نقض الوضوء من لحم الإبل ومن لا يرى، وهذه أشد من قضية كل إنسان يتابع في ختم القرآن. وكذلك مثل القنوت في صلاة الفجر، هذا ما في دليل يدل عليه، وأنت إذا صليت وراء إمام يقنت صل معه ولا تنصرف عنه ولا قنت.